رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية ظهرا على إذاعة التناصح المسموعة، تكون في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فرسالتنا اليوم إلى إخوان المستمعين الراغبين في معرفة أحكام دينهم وحقوق الله عليهم وحقوق خلقه أجمعين هي الإخلاص، والإخلاص أن يفعل المرء الفعل والعمل خالصا لوجه الله، فإذا ما أخلص نيته في عمله لله بارك الله له في عمله وجزاه عليه خيرا وكان عملا صالحا. والمسلم مأمور بأن يخلص نيته في عمله لله سبحانه وتعالى في عبادته وفي سائر عمله، حتى ولو كان مما يتعامل فيه مع الآخرين ويأخذ الأجر عليه. يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تعليم للأمة بأسرها، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون من المسلمين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فالإخلاص هو سر العمل الصالح، وكل عمل يؤجر عليه المسلم إن كان طاعة لله واستجابة لأوامره بفعل الفرائض وترك المحرمات وتجنب المكروهات وفعل المستحبات والقيام بالعمل، وإن كان جائزا فهو مأجور عليه إذا أخلص نيته لله سبحانه وتعالى. وما دام كل عمل يؤجر عليه المسلم فهو من دين الله، فالمسلم لا يعيش مضيعا بعيدا عن تعاليم ربه، بل يفعل ما يفعله ويترك ما يتركه حسبة لله سبحانه وتعالى، وهو عين الإخلاص. وإذا ما كان دافع الإنسان إلى فعل شيء لمجرد الرياء والسمعة فإنه ينتفي الإخلاص، يصلي ليقال إنه رجل مصل، ويصوم ليقال إنه صوام قوام، ويزكي ليقال إنه مزك ومتصدق ومحسن، ويحج ويعتمر ليقال إنه عابد تقي. إذا كان دخله شيء من هذا أو حتى أقل من هذا بأن يفعل الفعل الصغير أو يجوده ويتقنه أمام أحد الناس ليمدحه ويثني عليه ويحسن الظن به من حيث التقوى والصلاح، فإنه يكون مرائيا، والرياء فعل الشيء لأجل التمدح وامتداح الآخرين إنما هو محبط للعمل، مضيع للأجر لأن فيه إشراكا لغير الله مع الله. والله سبحانه وتعالى يخبرنا ويعلمنا بأنه من أشرك مع الله أحدا في عمل تركه وشركه، كما جاء في الحديث. بل نص النبي صراحة صلى الله عليه وسلم في حديث إنما الأعمال بالنيات، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والرياء من شأن المنافقين، والنفاق كفر والعياذ بالله. والرياء يحبط العمل ويدني صاحبه من النفاق، فلهذا ينبغي أن يكون عمل المسلم خالصا لوجه الله تعالى. يقول الله جل من قائل في حق المنافقين في سورة النساء: يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالحذر حذر أيها المسلم من ترك الإخلاص، فإن تركه يوقع في الرياء ويترتب على ذلك الضياع، ضياع العمل وضياع الإنسان نفسه. فللإخلاص شروط ينبغي أن يراعيها المسلم، وهذه الشروط يأتي في مقدمتها الأخذ بالأسباب. فليس من شأن المسلم أن يقدم على عمل أو يطلب النتائج دون ما بذل للجهد الذي يؤدي إلى تلك النتائج. فالأخذ بالأسباب هو شرط أساسي في الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمسلم أن يدع ترك الأسباب بادعاء الإخلاص لله سبحانه وتعالى واحتساب ذلك من التوكل، كما مر معنا في رسالة سابقة، وهو إنما من التواكل والاتكال. فإذا ما أقبلت أيها المسلم على الصلاة خذ بأسبابها من التهيؤ لها والاستعداد الكامل والقيام بها على أصح ما يكون القيام في الأداء للواجبات والأركان. فالأخذ بالأسباب شرط في الإخلاص. لا يستطيع المسلم أن يدعي الإخلاص مع تركه وإهماله للأسباب. ومن شروط الإخلاص عدم الاغترار بالقبول، وكما يروى عن إمام دار الهجرة رحمه الله: الرؤيا تسر ولا تغر. قد يرى الرجل الرؤيا الصالحة أو ترى له فيحمد الله ويترك العمل الصالح اعتقادا منه أن هذه البشارة التي وقعت في الرؤيا علامة نجاح وقبول عند الله وصلاح. فالرؤيا تسر ولا تغر. فينبغي عدم الاغترار بقبول العمل، ولا أحد يضمن لنفسه قبول العمل، فعليه أن يأخذ بالأسباب ويؤدي العمل المطلوب منه شرعا، ويخلص النية فيه لله، ويسأل قبوله والأجر الجزيل عليه. فإن الاغترار بالقبول يؤدي إلى الاستدراج والعياذ بالله، فيترك العمل الصالح، وقد يؤدي به ذلك إلى ترك الواجبات والوقوع في المحرمات، فيكون ذلك من تزيين الشيطان له، فهو الغرور، والغرور منه وإليه. فليحذر المسلم كل الحذر الوقوع في الغرور والادعاء بقبول العمل، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصالحون الأبرار كان الواحد منهم يقول إنه لا يأمن مكر الله حتى ولو كانت إحدى رجليه في الجنة والأخرى خارجها، فهو الذي لا يسأل عما يفعل والناس يسألون. فمن شروط الإخلاص أيضا عدم القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى وواسع فضله، فقد يفعل المسلم من العمل الصالح ما يجعل الشيطان يخذله عن أن يتمادى فيه ويواصل عمله، كما أخبرنا الله وهو جل من قائل: وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالقنوط من فضل الله سبحانه وتعالى قد يؤدي بالإنسان إلى ترك العمل الصالح، ويقع القنوط لبعض الناس حينما تتوالى عليه البلايا والرزايا لاختبار طاعته لله جل وعلا، وربما كان في ذلك تخفيفا عليه من ذنوبه في الآخرة، فيقنط وييأس من رحمة الله ويتخلى عن كل سبب يدعوه إلى صلاح حاله من علاج صحيح ومن دعوة لله خالصة وتضرع واستغاثة لربه، فيتردى في القنوط وينأى عن الله ويبتعد، فيبعده الله والعياذ بالله. فإذا ما ابتديت أيها المسلم مع شدة عملك وكثرته، فراجع نفسك وصحح عملك، وكن على يقين بعدم فساده من حيث الأخذ بالأحكام الشرعية الصحيحة ومعالجة ما يطرأ عليك وينزل بساحتك، مع التضرع المتواصل لله سبحانه وتعالى. فالله إذا أحب عبدا ابتلاه، فتكون هذه البلايا والرزايا سببا في تواصل التوجه إلى الله سبحانه وتعالى ومناجاته والتقرب إليه والطمع في واسع فضله ورحمته. فاحذر أيها المسلم القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا قادر على أن يرفع كل بلاء وأن يصلح كل حال، كما هو حال المسلمين اليوم من التردي في جرأة الظالمين على المصلحين وعدوان الفاسقين على الصلحاء والأتقياء، ولكن الله سبحانه وتعالى مطلع وعالم بما هو حال المسلمين اليوم، وهو قادر على أن يغير حالهم إلى أحسن حال، ولكن علينا أن نأخذ بالأسباب ونغير من واقعنا ومن نفوسنا، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ومن شروط الإخلاص الطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق إلى الإخلاص نفسه، لأن الإخلاص درجة عالية ومقام رفيع لا يصله كل إنسان، خصوصا إذا استولت عليه الشهوات وادلهمت حوله الحياة وغرق في لجزها وفي الطمع من ملاذها، فإن الاستغفار كما قال بعضهم في بعض الأحيان يحتاج إلى استغفار. فالطلب من الله التوفيق إلى الإخلاص لإصلاح النوايا وتصهير النفوس وعدم الإشراك بالله في الرياء بالعمل وإبرازه للناس بحيث يكون سببا في فساده وعدم قبوله. ولهذا أجاز الفقهاء أن يوكل الغني غيره لأداء الزكاة عنه، ينوي إخراجها ويخرجها ويسلمها إلى وكيله ليدفعها للناس، فيكون عمله هذا إبعادا لنفسه عن الرياء والسمعة وطلب الثناء والشكر والادعاء بالانتساب إلى المحسنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الإخلاص، وأن يجعل عملنا خالصا مخلصا لوجهه الكريم. فبالإخلاص يؤجر المرء على عمله ويثاب ويحسن إليه ربه. ومن شروط الإخلاص ابتغاء مرضات الله تعالى في العمل، فالمسلم يأخذ بالأسباب ويتجنب الغرور في عمله بادعاء قبوله، ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى في قبول عمله، ويطلب التوفيق إلى إخلاص نيته، ويطلب بما يعمل مرضاة الله في سائر عمله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار، فإن العمل الصالح ينبغي أن يرجو به المسلم رضا الله جل وعلا، فهو غاية الغايات، وهو المكسب الكبير الذي يفوز به المحسن لعمله المخلص فيه. فمرضاة الله سبحانه وتعالى هي الغاية القصوى التي يطمح إليها العبد في سائر عمله. ونحن نرى في هذه الحياة الدنيا أناسا يبتغون رضا الكافرين ولا يبالون بسخط الله عليهم، وأناسا يطلبون رضا الفجار والمفسدين ولا يبالون بسخط الله عليهم، وأناسا يطلبون رضا الفاسدين المفسدين ولا يبالون بسخط الله عليهم. فلله ما أسوأ هذه الأحوال، أن تطلب مرضاة العبد الضعيف، بل العبد الكافر والعبد الفاجر، وتطلب بسخط الله سبحانه وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك أن بعض الناس يضيعون أخراهم جملة وتفصيلا بالفتات ينالونه من أسيادهم المفسدين يطلبون الدنيا ويضيعون الآخرة، بل يطلبون أحيانا الدنيا لغيرهم ويضيعون آخرتهم، وهم من يقال فيهم باع آخرته بدنيا غيره، باع آخرته بدنيا غيره. يتذلل إلى العبد الضعيف ويتقرب إليه ويخدمه ويؤدي له ما يطلبه دون أن يسأل نفسه عن الحلال والحرام فيما يكلف به وفيما يفعله، فإنه إن أسخط الله أسخط الله عليه كل شيء، حتى من كان يسعى لرضاه فقد يرضى عنه أول الأمر ثم يسخط عليه، فيكون ذلك نتيجة لسخط الله سبحانه وتعالى. فمن خاف الله فخاف الله منه كل شيء، فجدير بالمسلم أن يعلم شروط الإخلاص هذه، وأن يحرص على الاستمساك بها وعدم التفريط فيها، فإن ذلك ما يمكنه من تحقيق الإخلاص في نفسه في القيام بعمله والتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى والفوز بأجره وثوابه. ومن ثمرات الإخلاص التي ينبغي أن ينشدها المسلم، فإن للإخلاص فوائده ونتائجه المباركة المرجوة، فكل عمل صالح من ورائه ثواب وأجر ومغنم، وهكذا كل عمل أخلصت فيه النية لله سبحانه وتعالى أيها المسلم وأديته على الوجه الصحيح خوفا من الله سبحانه وتعالى ومراقبة له وتجنبا للوقوع في الرياء، تنال فيه الأجر الكبير. فالله سبحانه وتعالى يشترط فيما يرفع إليه وما يقبل لديه أن يكون كلما طيبا وعملا صالحا لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد. فهو القائل في سورة فاطر: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأول ثمرة من ثمار العمل الإخلاص في العمل قبول العمل، فقبول الله سبحانه وتعالى للعمل الخالص لوجهه من أهم ثمرات الإخلاص ونتائجه التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم. ومن ثمرات الإخلاص تجنب النفاق، فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة: والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض. وقد تقدم أن فعل المنافقين إنما هو يقوم على الرياء، ليس إلا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. فجدير بك أيها المسلم أن تعلم خطر النفاق وخطر الوقوع فيه، فإن النفاق ما هو إلا كفر، بل هو أشد كفرا. فالمنافق يتظاهر بالإسلام وبالعمل الصالح ويبطن الكفر في نفسه، فيخفى على المسلمين ويعاملونه بظاهر حاله، لأن الشرع يأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر، فيكون عمل المنافق هباء منثورا، جهدا ضائعا، وعملا غير متقبل. فهل ترضى لنفسك أن يكون عملك كذلك؟ وما أكثر ما تقوم به من العمل في هذه الحياة الدنيا، والنفاق يحبط ذلك والرياء يحبطه. ومن ثمرات الإخلاص وفوائده النافعة إجابة الدعاء، فالمسلم لا يستغني عن ربه، فقد تكون مرائيا في أعمال كثيرة فتحبط عملك، ولكنك في مواقف كثيرة تحتاج إلى أن تتوجه إلى ربك وتتوكل عليه وتسأله التيسير والتوفيق. فإذا كان الإخلاص من عادتك فإنك تأمل في الله سبحانه وتعالى إجابة دعائك. وإن كان الرياء ديدنك وعادتك فهيهات أن تصنع بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن ثلاثة من أهل الخير والصلاح قاموا بأعمال صالحة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ففازوا حينما وقعوا في الكرب ولجأوا إلى الله فنجاهم بإخلاص أعمالهم التي كانوا فيها مخلصين وتضرعوا فيها عند نزول الكرب طلبا للنجاة، وهم أولئك أصحاب الغار الثلاثة الذين آووا إلى كهف فانسد عليهم بصخرة كبيرة ثقيلة، فلم يكن لهم من متوقع ينتظرونه إلا أن يموت فيه خنقا ولا يعلم بهم أحد، ولكن الله ألهمهم بإخلاصهم أن يسألوه بخالص ما عملوا. فالله سبحانه وتعالى عالم بما أخلصوا فيه من عمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يضيع عند الله جل وعلا مثقال ذرة، فكل نفس بما كسبت رهينة، ذاك العمل الصالح الذي أخلص فيه النية لله سأل الله جل وعلا به واحدا تلو الآخر، فنجاهم الله برحمته وبفضله وبما أخلصوا فيه النية لله سبحانه وتعالى. قام الأول يسأل الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه ببره لوالديه، وما كان يصنعه لهم من العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وهما العجوزان الطائنان، الطائنان في السن غير القادرين على أن يخدموا أنفسهم. وأخبر بما صنعه في ليلة من الليالي برا بهما وتقديما لهما على نفسه وعلى ولده، فتحركت الصخرة من موضعها وانفرج بعض الغار، وتقدم الثاني يسأل الله سبحانه وتعالى بإخلاصه في عمل صالح تقرب به إلى الله، وسأل مولاه أن يرحمه ويرحم من كان معه محصورين في الغار ببركة الإخلاص في عمله. كان غنيا موسرا وكاد يقع في الفاحشة، ولكنه تذكر فضل الله عليه ومخافته من عذابه، فأقلع وأدى ما طلب منه برا وإحسانا إخلاصا لله سبحانه وتعالى، فانفرجت الصخرة يسيرا. وقام الثالث يسأل الله سبحانه وتعالى بما أخلص فيه لله من أداء حقوق الناس. كان له عامل أعطاه أجره فرفضه وغادره وتركه، فما كان منه إلا أن حفظ له ماله، بل واستثمره له كما يستثمر ماله الشخصي، فكثر خيره وامتلأ الوادي بشاء لذاك الرجل المسافر المغادر التارك لما له من حق عنده. ثم جاء بعد أمد يسأل حقه ويظن أنه قد أكله، ولكنه فوجي أن صاحبه حافظ له عليه واستثمره له، حين وقال له إنما تركته عندي هو ملء ذاك الوادي، لدرجة أن أصابه ما أصابه من الشعور بالهزء به والاستغراب من الإهانة التي وجهت إليه، ولكنه بين له أن ذلك حقه وأنه استثمره له، فساقه ولم يعطه شيئا مع ما قام به له من الاستثمار خوفا من الله وإخلاصا له، فانفرجت الصخرة تماما وخرجوا بفضل ما كان لهم من إخلاص لله سبحانه وتعالى في أعمالهم. فالإخلاص أيها المسلم هو غاية الغايات عند الذكي العاقل والواعي الفاهم، أما عند الغر الجهول فلا وزن له، وكل يلقى في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة ما يجازى به على قدر نيته من الإخلاص وعدمه. ومن ثمرات الإخلاص أنه دال من دلائل الإيمان الكامل للمخلص، فرسل الله مخلصون ومخلصون، نشأهم ربهم وأرسلهم وبعثهم ليكون عملهم صالحا لوجه الله سبحانه وتعالى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن جهل كفار قريش أنهم حينما أرادوا أن يحاجوا النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه وظنهم أنه معبود كما تعبد المعبودات الأخرى الباطلة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، أي بين لنا نسبه ومن هو وحقيقته ومنشأه ومآله، فينزل الله سبحانه وتعالى من فوق السبع سماوات سورة يسميها سورة الإخلاص، عدد آياتها 4 آيات ولكنها تعدل ثلث القرآن، كما بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بين له ربه وهو مأمور بأن يبين ذلك لسائليه وللناس أجمعين المبعوث إليهم رحمة من عند رب العالمين. قل يا محمد الله أحد واحد في ذاته وصفاته لا يشركه فيها أحد. الله الصمد فهو المتوجه إليه والمسؤول عن الحاجات والمطلوب عند الشدائد بتفريج الكروبات. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لا علاقة له سبحانه وتعالى بالولادة، فهو ليس والدا لأحد، وليس مولودا بسبب أحد. الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المربي وهو المنعم، ليس والدا ولا مولودا، وفي ذلك تسفيه لمن ينسبون إلى الله الزوجة والولد ويدعون تركيبه من عناصر ومركبات، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد المستغني عن الوالد والولد، ولم يكن له كفوا أحد، وهو في تفرده بالوحدانية وفي احتياج الناس إليه وتوكلها عليه وعدم الولادة له أو منه، هو مع كل هذا ليس محتاجا إلى أحد يعينه ويكافئه ويمده ليسد حاجات خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فما أجمل هذه الآيات البينات من هذه السورة المباركة التي هي من أول ما يحفظه المسلم بعد سورة الفاتحة، بل ما أكثر من يجلس الساعات الطوال يتلوها ويتلوها ويتلوها ليجد الإخلاص في عبادة الله سبحانه وتعالى في أعماق نفسه وفي وجدانه، وليغرز الإيمان الكامل في روحه، فهي سورة الإخلاص. وقد سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الناس يقرأها بعد سورة الكافرون التي فيها يتبرأ الله من الكفر وأهله، ولا يخاطبهم لأنهم أحقر من أن يخاطبهم الله جل وعلا، بل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فالله سبحانه وتعالى لا يخاطب الكافرين في كتابه، وقد نادى الناس جميعا، وقد نادى المؤمنين ونادى الأنبياء والمرسلين ونادى أقواما من أقوام من أرسله من الرسل، ولكن الكافرين أحقر من أن يناديهم، فأمر نبيه أن يخاطبهم، وهو إنما يخاطبهم يوم القيامة وهم يلقون الهلاك والعذاب المهين: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع مصليا يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون قال عنه: عرف ربه. ولما سمعه في الركعة الثانية يقرأ بسورة الإخلاص بعد الفاتحة قال: آمن بربه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين، فما أحوجنا إلى الإخلاص، وما أحوجنا إلى أن نتأمل أعماقنا وأنفسنا، لماذا نفتقد الإخلاص؟ لماذا نفتقد الإخلاص ونضيع أوقاتنا في الهلاك بدل الخلاص، إن من أسباب ذلك لمن تأمل وتمعن المجاملات، المجاملات التي تجعل الإنسان يشرك مع الله في عمله أحدا، يجامله ويطاوعه ويستجيب له على حساب دينه وثواب وأجل عمله. هذه المجاملات التي لا معنى لها تكون سببا في إحباط العمل وفقدان الإخلاص والكذب والتزوير ومخالفة الأحكام واللوائح رغبة في عدم إحراج الصديق والزميل والحبيب ولو كان من أشد الناس كراهية لعمل الصلاح. ومن أسباب افتقاد الإخلاص والعياذ بالله الطمع، الطمع في الدنيا والطمع في إرضاء الزوجة والولد والكسب والثراي الفاحش السريع بغير وجه حق وعدم المبالاة في ذلك. فهذا الطمع مقمعة شديدة على الإخلاص، تطحنه وتضيعه وتبدده ولا يبقى من أثره في العمل شيء، فيضيع العمل جملة وتفصيلا. فالطمع من أخطر الآفات الطامسة للإخلاص في عمل الصالحات. ومن أسباب افتقاد الإخلاص الغرور وحب الرياسة، حب الرياسة والتصدر ولو مع عدم الأهلية، والاغترار والكبر والدعاء علو المنزلة، كل ذلك من أكبر المحبطات للإخلاص وضياع العمل برمته، فيذهب هباء منثورا. فكم نرى في القنوات وفي الفضائيات وفي الإذاعات المرئية والمسموعة من أقوام يذمرون ومع ذلك يدعون الإخلاص، يذمرون ويكبرون ويدعون الإخلاص لرب العالمين وهم من أفسد المفسدين، يقتلون ويسفكون الدماء ويدعون أنهم مخلصون الله سبحانه وتعالى، وعلى ألسنتهم لا يمانعون من أن يقولوا إنهم يستعينون بالشيطان في سبيل تحقيق غاياتهم من الفوز والانتصار. فأنى يكون هذا من العمل الصالح، وأن يكون الإخلاص أساسا من أساسه. فالعمل الصالح لا يكون مبنيا على هذا الخراب والدمار، وإنما يكون للرحمة والعمران وتيسير أحوال المسلمين والإشفاق عليهم، ولا تؤخذ كل نفس إلا بجريرتها بعد محاسبتها والإشهاد على ما ارتكبت والحكم عليها بما يقضي به حكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة 2 ظهرا على إذاعة التناصح المسموعة، تكون في الموعد.